بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صاحب الفضل والمنة، الحمد لله الذي رد الشيطان في رمضان وخيب ظنه، الحمد لله الذي جعل الصوم للصائمين وقاية من النار وجنة، وأصلي وأسلم على صاحب السنة. وبعد، مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الرحمة في رمضان. مشاهدي الكرام، رمضان شرع لأجل الترقي في التقوى، فكان مضمارا للتسابق وميدانا للتنافس لاغتنام أوقاته وساعاته. لذا ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. لكني رحت أتساءل: أين مصلوا التراويح الآن؟ لماذا قلوا في المساجد؟ لماذا قل الذاكرون؟ لماذا قل قراء القرآن؟ ونحن لازلنا في منتصف شهر رمضان. الإجابة: إنه الفتور. ما هو أسبابه؟ وما هو علاجه؟ وغير ذلك من الأسئلة التي نعالجها مع فضيلة الشيخ العالم الذي يشرفنا لأول مرة على قناة الرحمة، فضيلة الشيخ الدكتور عادل عزازي. نورتنا مولانا.
بارك الله فيك، أحسن الله عليك.
الله يكرمك ويوسع عليك. أنا أشرف والله إن أنا أعمل في هذه الحلقة مع فضيلتكم.
حياكم الله وبارك الله فيك.
أستاذنا الدكتور، رمضان له مذاق عند عموم الناس، لكن له مذاق خاص عند العلماء، فماذا يعني لكم رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه القناة وفي غيرها من القنوات الإسلامية التي كانت يعني سببا لتعليم كثير من الناس مسائل الدين، وهداية الكثير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه القنوات وأن تسير لتحقق هدفها المرجو الذي يعني يفرح به كل مؤمن.
جزاك الله.
الحقيقة يعني هو يعني أشد ما نذوقه في رمضان، وإن كنت يعني أنا أعتذر إن حضرتك أضفتني إلى طائفة العلماء.
أنت أهل الله.
أرجو الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن الظن،
اللهم،
وأن يحشرنا معهم، وإلا فالزاد قليل. ف يعني الذي نذوقه أو أذوقه في رمضان وأفرح به دائما إقبال الناس على طاعة الله عز وجل. فسبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني دايما أقول في نفسي إن الدين ربنا شرعه وهو الذي ينصر نفسه، وربنا جعل يعني العلماء والدعاء سببا لهذه الدعوة. لكن في مصدر في الدين وروح في الدين تنبثق من الداخل بحيث ان هو يجمع الناس على طاعة الله عز وجل. فانظر مثلا، يعني يمكن الواحد منا يتكلم في خطب كثيرة ويكلم الناس كثيرا، وربما يعني يثقل ان واحد من الناس يستجيب له ويأتي معه الى المسجد، او لكن اول ما الناس تسمع ان هلال رمضان فاذا بجموع الناس الصغار والكبار، الرجال والنساء، كلهم يقدمون على طاعة الله عز وجل. فهذا يعني يدل على عدة أمور. الأمر الأول، رحمة الله عز وجل بعباده إن شرع لهم هذا الدين ووفقهم للهداية بالتشريعات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها للناس. الأمر الثاني، إن نجد إن الناس فعلا يعني فيها نزعة الخير، وهي تريد فقط من يعني يكشف لها الطريق ويضيء لها الطريق بحيث انها تخدم على طاعه الله عز وجل. فشيء طيب جدا ان نجد كثير من الهدى. يعني ما من رمضان، والحمد لله، يعني اشهد دائما رمضان والعمره رمضان والحج دائما من فتره يعني من زمن، ويعني هذه النقطه الحظها دائما، ان ما من عام يمر يعني يأتي علينا رمضان أو يأتي علينا موسم حج أو غير، إلا وجد بعض الناس اللي هم كانوا يعني لا علاقة لهم بالدين ولا ارتباط لهم بالدين، يعني ثبتوا على الحق والتزموا. كنا سنتكلم النهاردة عن الفطور، لكن يعني برضك من رغم ذلك فهناك من الناس من يثبتون، يعني يمكن كان يكون عاصي أو يكون ضال، ولكن بعد ما يأتي رمضان ويوجه الخير الذي فيه يثبت. تلاحظ أن كثير من البيوت خلال السنة ربما يكون فيه مشاحنات ومنازعات، نزاع بين الرجل وزوجته، نزاع بين الأب والأبناء. في شهر رمضان ربنا جعل فيه رحمة، أن تجد الناس يقول لك ده شهر الخير فلازم نتصالح، فيجتمع الناس دائما ويتصالحون فيما بينهم ويتصفون فيما بينهم ويقدمون على هذا الشهر بروح طيبة وروح إيمانية وإقبال الله عز وجل. فيعني الحمد لله أن الله عز وجل شرع لنا هذه الشرائع التي هي سبب الهداية، وكما تفضلت هي مضمار إلى الخيرات والتسابق في طاعة الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا فضلت الشيخ، ويمكن كلام فضلتك يعني بيدفعني لسؤال مهم جدا. عقيدة أهل السنة والجماعة عندهم يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص. خليني أسأل حضرتك سؤال، متى يزيد الإيمان ومتى ينقص؟
نعم، حقيقة هذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة.
نعم.
أن الإيمان يزيد وينقص، وهم حتى يعني يضيفون إلى الكلمة على طول يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فطبعا رمضان شهر الطاعات، فنجد فيه الصيام وقراءة القرآن وقيام الليل وصدقة الفطر والصدقات للزكاة الأموال، الناس تحب أن تخرج في رمضان، صلاة الأرحام، أفعال كثيرة جدا. فهذه كلها ترقي الإيمان، وطبعا الأدلة في الكتاب والسنة تؤكد هذه المعاني. فمثلا يقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فربنا سبحانه وتعالى ميز المؤمنين بأنهم درجات، في منهم السابق بالخيرات، في منهم المقتصد، في منهم الظالم لنفسه، لم يخرج عن طائفة الإيمان لكنه ظالم لنفسه. فالسابق بالخيرات الذي كما يعني يعرفه بعض أهل العلم الذي جاء بالواجبات وزاد بفعل المستحبات وترك المحرمات وزاد في ترك المكروهات، هذا أعلى درجات. ويقابل قول الله عز وجل: والسابقون السابقون، يعني معه يؤيد في سورة الواقعة السابقون، هذا في أعلى درجة. والمقتصد هو الذي يختفي بفعل الواجبات وترك المحرمات، ربما عنده تهاون في المستحبات أو في ارتكاب المكروهات، وإن كان هذا درجة أقل فهذا مؤمن لكنه إيمانه أقل. والظالم لنفسه قد يرتكب بعض الآثام أو المخالفات ويترك بعض المأمورات فوقع في الظلم النفسي، فهذا إيمانه أضعف لا شك. الأدلة أيضا قول الله عز وجل: السابقون والسابقون، ثم قال سبحانه وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فهناك السابقون وهناك أصحاب اليمين، ضد درجة وضد درجة. في الحديث طبعا الكثير من الحديث يستدل بأهل العلم على هذا المعنى، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهناك من الناس من يحقق الشعب كلها، وهناك من الناس من يأتي ببعض هذه الشعب بشرط أن يأتي بالأصل ولا إله إلا الله، ولكن بقية الشعب كلها قد يأتي ببعضها ولا يأتي ببعضها، إذن تفاوت إيمانه عن غيره. ومن الناس من يعني يقل، وهكذا يعني كما ما بين أول شعبة وآخر شعبة يعني ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، متفاوتون. أيضا ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريت الناس يعني في المنام وعليهم قمص، يعني لابسين ملابسهم، فمنهم من يبلغ السدي ومنهم ما دون ذلك، يعني منهم من قميصه إلى ثديه ومنهم من دون ذلك، ورأيت عمر يلبس قميصا يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين، فأول اللباس لبس الملابس في المنام بأنها علامة على زيادة الإيمان. وربنا سبحانه وتعالى ربط يعني الاستدلال من قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى.
طيب جميل جدا فضيلة الشيخ، يعني أنا عندي القاعدة الأصيلة بتقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب هل يعني نقص الإيمان، يعني مش عارف أعبر عنه بقول إيه، يعني هل أنا كفرد أرضى بنقص الإيمان بناء على هذه القاعدة؟
لا، المؤمن طبعا عليه أن الله عز وجل أمرنا أن نرقى في الإيمان،
أن نرقى في الإيمان.
فالله عز وجل يعني الآيات كثيرة، يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول سبحانه وتعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. فالآيات التنافس والمصارعة والفرار إلى الله، ففروا إلى الله وغير ذلك من الآيات تطلب من المؤمن أن يرقى دائما. والمؤمن دائما لا يرضى بالدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور ويقرأ سفسفة. فالمؤمن الذي يعني إذا جاء واحد مثلا يعني يقول مثلا أنا والله يعني يكفي مثلا أنا أخلي شيء، يكفي مثلا أنا كمان نسمع بعض الناس اللي عندها إحباط يقول لك والله بس نخش على باب الجنة. أنا ده يعني كنت حتى لسه امبارح في الخطبة أقول لإخواننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. لأن السؤال الفردوس الأعلى دوت يجعله ينشط لكمال الإيمان. إنما الذي يقول أنا يعني يكفي لنا أفعل أدنى الأمور، هذا يعني بيفتح مجال للشيطان أنه يضعف الإيمان عنده. فالمؤمن لا يرضى أن يكون هو إلى الحضيض، ولكن عليه أن يسابق. في ذلك يقول الحسن البصري من نافسك في دينك فنافسه
الله،
ومن نافسك في دنياك فاتركها له.
يعني المؤمن ينبغي أن يطلب دائما معالي الأمور. طب أستاذنا الدكتور، أنا لي سؤال تاني، هل الفطور في رمضان يعد من نقص الإيمان؟
سواء في رمضان أو في غيره،
أو في غير رمضان،
هو لا شك أنه مظهر من مظاهر نقص الإيمان. لأن الفطور إيه يعني؟ نتيجة غفلة، نتيجة معصية تؤثر على القلب، فهذه يعني علامة على ضعف الإيمان. لكن نحب أن نقول نقطة هنا، ليس كل فطور يكون علامة على نقص الإيمان.
ليس كل فطور علامة على نقص الإيمان. مهمة أودية مولانا،
لأنه ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل عمل شرة. الشر يعني ضراوة في العمل واجتهاد وإقدام. وإذا نلحظه دائما يعني كثير من الناس، مثلا خلينا نقول الأخ لسه ملتزم، دي يمكن من الحاجة الملاحظة عند الكثير، إنه بيبقى عنده إقبال شديد جدا، ويعني يعني قد يشفق عليه بعض الناس لشدة إقباله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكل شرة فترة. يعني شيء من هدوء النفس أو سكون النفس، لكن هذه الفترة التي تحدث للإنسان كما يقول بيت الحديث، فمن كانت فطرته إلى سبيل وسنة فقد اهتدى، ومن كانت فطرته إلى بدعة أو معصية فقد هلك. يبقى الفترة اللي بتحدث أحيانا بتبقى إجمام للنفس. يعني إذا
يعني
كان
يا مولان،
يعني واحد مثلا، خلينا نقول واحد اكتئب الآن، نشبيه بالطالب في المدرسة. الطالب ما بيخش في المدرسة وبتدي يذاكر، بتجد ان اول ما يخش الدراسة بيبتدي يجيب الكتب، يمكن بيجمع كتب كلها وعايز يخلص اكبر تحصيل من العلوم، ويقعد يقرا ويجتهد، وبعدين يحس بنفسه بايه، انه تعب شوية، فيقول لك لا انا عايز استريح. فالاستراحة ديت ما هياش انتكاسة، لكن الاستراحة دي بنسميها يعني استعداد لنفس، تهيئة لنفس،
إجمام. ويمكن دي أشبه بالسيدة عائشة لما كانت بتربط حبل في سلات المسجد فتنتصب، فالنبي قال لها ما تتعب. نعم
هلون. تمام. سيدة زينب. نعم. فهذا الذي بيجم نفسه وبيروح عن نفسه، بيرجع بعد كده نشيط مرة تانية، وبيرجع لعمله ربما أحسن من الأول. والناس أحيانا يتنصحون بهذا، يعني الواحد لو بيعمل أعمال وبيتعب في عمله يقول طب إيه، خذ فترة راحة.
تمام.
فترة الراحة ديت ما هيش انتكاسة في عمله، ولكن هي إجمام للنفس وتهيئة للنفس لتعود أنشط من مكانت أو على الأقل كسب نفس النشاط اللي هي فيه.
لكن ممكن الفطور يكون نتيجة معصية.
لكن بقى الفطور الثاني اللي هو بقى المذموم اللي هو بنقول اللي هو ده فعلا نقص الإيمان، إن الفطور بيخليه بقى يبعده فتجد عنده ابتعاد، ما بيرجعش للعمل تاني، ولكن بيحصل عنده بعد عن العمل، بحيث يعني هي دي بقى الايه زي المريض اللي بتحصل له بيقول لك ايه حصلت له انتكاسه او حصلت له وعكه شديده، فهو المرض كان عنده بسيط الاول، لكن هذا ما كانش ايه اجمام لنفس، هذه كانت وعكه او كان مرض خفيف، فجات له الوعكه الشديده خلاص بقى ايه اصبح ملازم للفطور وما فيش رجوع تاني، فهذا يكون مظهر من مظاهر ضعف الايمان، وقد يؤدي به بعض الناس نسال الله السلامه يؤدي به الحال الى انه يترك الالتزام خالص. بعض الناس ربما والعياذ بالله يغفر، اذا وصل به الحال الى انه يكره العبادات والطاعه ويكره اهل الايمان، فقد يصل به الحال انه يعني يهجر هذا ويصدر منه كلمات لا تليق بمسلم اصلا.
يعني
هذا الهالك.
هل يمكن ان احنا نقول الفطور في بعض الاوقات قد يكون عقوبه؟
نعم، قد يكون الفطور عقوبه، لانه اذا وقع في معصيه فانه من العقوبه السيئه بعدها، والله عز وجل يقول كلا بل ران على قلوبهم.
نعم،
وهذا الرن لا شك أنه سبب فطور، يسبب فطور، والحسن البصري يقول هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب. نعم، وهذا يؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعبد الحصير أو عودا عودا.
نعم،
عودا عودا يعني الفتنة جنب الفتنة حتى تختمر الحصيرة، كما يوضع العود جنب العود. الضبط الثاني عودا عودا، أي الفتنة تأتي ثم تذهب ويقول خلاص أنا نجيت، لكن تأتي برأس آخر وبصورة أخرى والفتن تتلون، فإذا نجا من طريق جاءته في طريق آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قاعد لابن آدم بطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام، قال أتسلم وتذر أهلك وتذر دينك ودين أبائك، فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر وتترك أهلك وطنك، فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، قال تجاهد فتقاتل فتقتل فيخسر مالك وينكح زوجك، وهكذا يعني ما نجا من طريق إلا وقعد له الشيطان في طريق آخر، فالفتن تعرض على القلوب، فيقول صلى الله عليه وسلم فأيما قلب أنكرها، وده بحكم امتحان، يعني الإنسان ربما المعصية لما يتعرض لها بيبقى محكم امتحان، إن أنكر الفتنة يضيء قلبه، نقطت في قلبه نقطة بيضاء، وأيما قلب أشربها نقطت في قلبه نقطة سوداء.
شيخنا الكلام بيجيب بعضه، إزاي أنكر المعصية؟
هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن درجات إنكار المعصية، وهو إن كان له مقدرة على الإنكار بيده، كان يكون صاحب سلطة أو صاحب مكانة وجاهة كالأمير على مملكته والأب في بيته ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، كان يستطيع الكلام وعنده الحجة والبيان بدون طبعا في ضوابط العلماء ذكروها، لعله يعني القناة تكلمت في مثل هذه الأمور، أنه لا يؤدي المنكر إلى منكر أشد منه، ويأمر بالمعروف بالمعروف ولا وينهى عن المنكر بالمعروف وهكذا، وأن يكون المنكر ظاهر وأن يراه ونحو ذلك، فإذا لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. طبعا كثير من الناس يفهم كلمة فبقلبه ديت، الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يترك كلمة الإنكار بالقلب لأنها مهمة جدا، لأن دي أقل الدرجات، وهو إن الإنسان يجد في حرارة الإيمان متحركة في نفسه، إن هذا يغضب الله فهو لا يريده ولا يحب أن يراه، فلذلك إذا هو لم يستطيع أن يزيله بيده ولا بلسانه فيزوله عنه. لا، هذا معنى الإنكار بالقلب.
لا،
إذا لم تزل المنكر فزل عنه، يبقى ينفعش تشارك أهل المعاصي في معصيهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني إذا قعد الإنسان مع أهل الباطل مع أهل المنكر، والله عز وجل يقول والذين لا يشهدون الزور، والزور هي كل مجلس باطل، فلا يقول أنا لا أشاركهم بالفعل لكن أشاركهم بالجلوس، يقول لا يجوز، لأن هذه المشاركة يعني هي أشبه المشاركة الوجدانية، وإن كنت لا تفعل المنكر أنت لكن وجودك معهم يكسر من سوادهم ويجعل غيرك يقتدي بهم، ويكون هذا سبب لإيه؟ يعني رفعة المنكر والزيادة.
جميل جدا، لكن لو الفرد فينا لم يستطع إنكار هذا المنكر، إزاي يقدر يميز هل الفطور اللي عنده يعني فطور ناتج عن معصية أم فطور ناتج عن استجمام النفس؟ لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أستاذي.
مرحبا بيه.
اتفضل أستاذنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل واحد؟
مع حضرتك إن شاء الله.
لو سمحت، الزوجة الملتزمة أفضل ولا اللي هي العادية وبعد كده بعد الزواج تلتزم؟
الزوجة الملتزمة أفضل ولا مين؟
ولا العادية.
وعادية وبعد كده حاول تربيها عشان خاطر تبقى ملتزمة، ده معنى الكلام.
اتصلت على
تمام.
مظبوط.
ماشي. ماشي، شكرا اتصالك. معايا الاخ عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
يا مرحبا استاذ عبد الله.
كنت بس عايز اسال سؤال. في جماعه بتخرج في الجوامع وبتقول احنا بندعي للاسلام.
بندعي لمن؟
الخروج دوت صح ولا غلط؟
طقس التبليغ والدعوه.
تبليغ الدعوه.
سؤال تاني؟
صح ولا غلط؟ في بعض الناس بيقولوا ده بدعة، الرسول ما كانش بيخرج.
ماشي. نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا أستاذ عماد.
كيف حالك أستاذ؟
الله يبارك في حضرتك.
نقول الشيخ الله يبارك فيك أستاذ.
الله يبارك فيك، الله يحفظك.
كيف حالكم؟
الحمد لله، الله يبارك فيكم.
ادعوا لنا يشرحنا بارك الله فيكم.
ربنا يصلح لنا وحالك ويشفينا الشيخ.
سؤال حضرتك استاذ عماد.
السؤال عندي اخوي عامت مطلق مراته مرتين، اسمع فيه يا شيخنا.
ايوه،
قلت لك مطلق مراته مرتين.
لو سمحت علي الصوت شويه.
قلت لك مطلق مراته مرتين.
نعم.
وما يقدرش يرجع، وتوه قايل الوالدين قال الوالدين وكان توه ندخل بيتكم الولية هذه حرمة علي.
لو سمحت توضح السؤال بصورة أوضح شوي.
دار مشكلة مع هذا.
أخوك مطلق زوجته مرتين.
أيوة، مطلقها مرتين ومرجعها.
ماشي تمام.
وتوه دار مشكلة مع هذا. وقال لهم كان نرجع لكم الحوشكم الولية هذه محرمة علي. فأنا نبو حل المشكلة هذه بس.
قال لها ايه بالظبط؟ قول اللفظ ده.
سؤال واضح يا استاذ.
طيب هو قال لها ايه بالظبط؟
هو حسيات مشاكل صار نكي من قبل هو ومرات مشكله ورجعها يعني.
انا عاوز اعرف ايه اللفظ اللي قاله.
الوقت الحالي ده مشكله مع والدته ونبص.
استاذ عماد انا عاوز اعرف ايه اللفظ اللي قاله بالظبط؟
المره الثالثه دي.
ايوه.
طب ممكن تسيب سؤال لحضرتك مع الكنترول، والكنترول باذن الله يوصل.
خليه.
ماشي مولانا، احنا بنتكلم بنقول انا ازاي اقدر اميز الفطور اللي عندي ده فطور ناتج عن معصية ام فطور ناتج عن استجمام النفس؟
ما هو الـ 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 الحديث مبينه.
نعم.
اذا كان يرجع الى سبيل السنة، يعني كما يقول عمر بن الخطاب ان لهذه القلوب اقبالا وادبارا، فاذا اقبلت فالزموها بالسنة.
فإذا أقبلت فألزموها بالسنن.
تمام. وإذا أدبرت فألزموها بالفرائض. يعني الإنسان لما بيرجع بيحصل عنده فطور ما زال متمسك بالأعمال الصالحة، لكن مش بالدرجة اللي هي كان يفعلها الأول، لكن في قلبي إحساس إنه يريد أن يرجع. واخد بال حضرتك؟ اما صاحب المعصيه خلاص اصبح القلب بارد. يعني في فرق بين هذا وذاك، ان دوت حراره الايمان ما زالت موجوده عنده. واما الثاني ففي برود في قلبه. يعني هو كانه اعرض. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ففي فرق بين اللي ترك مع عدم الإعراض، يعني ما زال في قلبه الحرارة وتجد نفسه يرجع ويريد أن ينشط نفسه، وأما الثاني فحصل عنده الركون والرجوع وليس فيه حب العودة مرة أخرى إلى فعل الخيرات وهكذا.
طيب مولانا أنا عاوز أعرف إيه مظاهر الفطور، إزاي أقول أنا عندي الآن فطور لكن أيضا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكن أيضا بعد.
مرحب أختي إسلام، تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أنا أحيانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك إن شاء الله.
طيب ماشي. السلام عليكم.
يا ريت تسمعيني من التليفون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي الشيخ؟
الحمد لله.
أنا أحيانا يعني بقيم الليل كده أحيانا، ويعني أحيانا بقيم الليل وبيحصل عندي فطور جامد جدا ما بقدرش أكمل، وأحيانا أستغفر الله العظيم بزهق كده مش عارف أكمل خالص القيام، وأحيانا بقرأ القرآن أقرأ مثلا جزء ولا كده وأرجع أزهق تاني.
طيب عاوزة تعرف طبعا إيه سبب الزهق وإيه سبب الفطور وهي علاجه. تابعينا إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقة نجيبك على كل شيء. ماشي مولانا، إيه مظاهر الفطور؟
أكبر مظهر مظاهر الفطور هو قساوة القلب.
قساوة القلب.
الإنسان يجد فيه قساوة في قلبه بحيث أنه لا يتأثر بشيء، لا يتأثر بموعظة، يسمع آية قرآنية فيها يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع هذا صاحب الفطور إذا سمع موعظة فيها آيات الله عز وجل الموعظة لا تحرق قلبه، لا يتأثر بمثل وعظ الموت يشوف الأمور قدامه والمهالك والأسباب، لا فهذا لا يتأثر. وهذا طبعا مظهر الإنسان إذا وجد نفسه قلبه وصل لهذه الحالة فهذا دليل على أن في فطور في قلبي. وقد قال الله عز وجل كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما بين أن أسلمنا وبين أن نزق الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست
قلوبهم
نعم. وكثير منهم فاسقون. فدي أخشى ما يخشاه المؤمن على نفسه، إنه مع طول الأمد ومع طول الوقت لا يزداد إيمانا ولكن يقسو القلب بحيث إنه هو لا يتأثر بآيات الله عز وجل، لا يتأثر بالآيات الكونية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح تغير وجهه ودخل وخرج وقام وقعد متأثرا، يعني وعظ إن مثلا يجد شيء في الكون متغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل عنده تغير في نفسه خوف من الله عز وجل، فهذا يدل على أن في القلب همة وفي في القلب خشية، ولكن القلب الذي لا يتأثر من هذه الأمور هذا مظهر من مظاهر فطور القلب.
تمام.
من هذه المظاهر أيضا الوحشة الذي يجدها الإنسان في قلبه، وحشة بينه وبين الله عز وجل ووحشة بينه وبين الخلق. قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالإنسان يجد في قلبه وحشة يعني لا يأنس بالله، والقلب أصلا أنسه لابد أن يكون بالله، لأن الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب ما خلق إلا لكي يطمئن بالله، يحب الله عز وجل، يعني وظيفة القلب كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الأعضاء دي كل عضو له وظيفة، والعضو إذا لم يقوم بوظيفته فإما عضو منقطع أو إما عضو مريض، يعني إما مشلول إما في خلل. فوظيفة مثل العين الإبصار إذا ما بيشوفش يبقى أعمى أو عنده ضعف في بصره، وهكذا كل عضو من الأعضاء. وظيفة القلب محبة الله عز وجل والأنس بالله والطمأنينة بالله عز وجل. إذا القلب لم يجد هذه الوظيفة في نفسه يبقى فيه خلل، يبقى هذا علامة على أني في فطور، ولم يخبت القلب لله عز وجل. والإخبات السكون لله، اللي هي بقى السكينة والطمأنينة. ها ربنا يقول وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة مما رزقهم. إيه المخبت؟ قالوا المخبت الذي سكن، لأن الأرض المخبتة هي الأرض الساكنة الخاضعة. فالقلب المخبت، المخبت هو القلب الساكن المطمئن بالله سبحانه وتعالى.
القلب الساكن المطمئن.
نعم مطمئن، مطمئن بالله عز وجل. بحس يعني الإنسان يعني بيضربه مثل لو إن واحد يريد أن يسافر، فبيحصل عنده شيء من التردد، يسافر ما يسافرش، ياخد رأي الناس، لا رأي فلان صح فلان خطأ، إلى أن يستقر على رأيه. لما يستقر على الرأي دوت يبقى إيه؟ هذا سكون القلب،
اطمئن،
اطمئن اللي خلاص هسافر، خد قرار. فالقلب برضك الشيطان بيجي يخليه شعس، يخليه يعني هل يقدم على الطاعة ولا ما يقدمش على الطاعة، طب إيه اللي ممكن يصيبه، طب إيه ممكن يكسبه، فيحصل عنده تردد في الإقبال على طاعة الله عز وجل. فلما القلب يطمئن بالله سبحانه وتعالى يبقى ده قلب خبت. فلما يأتي بعد ذلك أن القلب لا يسكن إلى الله عز وجل وتجب سكونه إلى الدنيا وسكونه إلى هوى وسكونه إلى المعاصي مثلا، يبقى هذا قلب غير ساكن بالله عز وجل، فهذا يكون مظهر من مظاهر الفطور. قلنا كذلك من مظاهر الفطور أن القلب يعني ينتزع منه حرارة الإيمان، بحيث أنه لا يبالي. يقول لي عم العمل دوت حلال والعمل ده حرام، يقول لك طيب اللي يجيب فلوس أكتر نهين، يبقى مش مهم إن كان حلال. وربنا يقول فاتقوا الله يا أولي الألباب ولا أعجبك خصلة الخبيث، قل لا يستوي الطيب والخبيث ولو أعجبك خصلة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يبقى لازم القلب اللي هو يحب الله عز وجل قلب يميز بين الحلال والحرام ويؤثر الحلال على الحرام مهما كان الحرام مغري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
نعم.
فإنما عند الله لا ينال بمعصيتي، وفي رواية لا ينال إلا بطاعتي. فكما قلت إن لا يبالي هذا حلال حرام. كثير منهم مثل في مظاهر الفطور اللي عنده، لو قلت له والله المسألة دي فيها شبهة، كلمة فيها شبهة كأنه مخلص لي، أو لو قلت له ده مكروه كأنه مكروه ديت معناه
أنه
يفتح لأن يعمل.
نعم.
مع أن النبي حذرنا من ذلك.
نعم.
وفي حتة القلب بالذات حذرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحلال بين الحرامين وبينهم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله في أرضه محارمه.
أنا شايف حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني بتركز على القلب في قضية مظاهر الفطور.
أي طبعا،
لأهمية القلب في البدن.
ما هو بتكلم عن الفطور والهمة، محلها القلب.
تمام.
والإنسان يسير إلى الله بقلب لا بجوارحه.
هل ممكن نقول أيضا من مظاهر الفطور عدم إعداد العدة؟
نعم.
لكن أنا يعني أستسمحك أن أسمع الإجابة بعد أن أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك يا اختي نالة.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي حضرتك.
والله أول ما الحمد لله رب العالمين الواحد التزم كده مع ربنا الحمد لله لبست النقاب.
تمام.
من 8 سنين كده الحمد لله. الحمد لله حجيت بتطلب رب العرش العظيم الحمد لله في الحج إن هو يدهاني، والحمد لله فعلا أعطاني. فكنت بقيم الليل وكنت بصلي كتير لربنا. فاليومين دول بقى كده فيه فعلا فطور في الطاعة، فمش عارف الواحد يعمل ايه بصراحة.
جميل جدا. هو سبحان الله، شكرا صليك حق نهلة. انا يمكن سبب وجود هذه الحلقة ومناقشتها مع حضرتك ان فعلا في الحلقة الماضية احنا بنتكلم عن المعصية، اكتر الاسئلة اللي تلقيتها الفطور. يا شيخ انا عندي فطور، يا شيخ انا ما عدت الشكل الاول، يا شيخ انا بدأت رمضان ملتزم بقرا القران، انا وصلت النهارده نص رمضان مانيش، امبارح انا بصلي التراويح احد الناس همس في وزني وقال لي بص ورا، فبصيت بقول له فيه، قال لي المسجد ما عادش ممتلئ. حضرتك ركزت على القلب، طب انا بقول احنا وليكن داخل رمضان، هل عدم اعداد الاعداد العده لهذا الشهر الكريم يعتبر ايضا من ازال الفطور؟
ايوه نعم، لان هو الناس يعني للاسف ان كثير من الناس يعني هم مش فاهمين رمضان يعني ايه.
نعم
يعني هل رمضان عشان ساعات العمل بتقل؟ هل رمضان عشان اصناف الطعام بتتلون اكثر؟ لان هو رمضان طاعه.
نعم
لو اتحقق عندنا يعني الغايه، ما هو دي من يعني من فطور القلب، ان القلب مش عارف الهدف. يعني احنا لو قلنا ان الوقت كان يسعدنا يعني لما نتكلم عن العلاج، ان العلاج انك انت تحدد الهدف. الهدف بتاعك انت رايح فين؟ انت عايش في الدنيا دي ليه؟ انت عايز ايه؟ بتصوم ليه؟ بتصلي ليه؟ هو
قبل ما اتكلم عن الهدف هنا في برضه سؤال تاني. واحد بيقول انا بصلي بصوم بقرا القران لكن مش حاسس بالنعمه، حاسس انك كسلان، تقول له ايه؟
ايوه هنا بقول دلوقتي ان احنا محتاجين الهدف ومحتاجين ناخد الاسباب. والحقيقه يعني هو العلاج كله في يعني في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي الحديث ذات اوله المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يعني لم يمنع الخيريه طالما انه في اعمال صالحه، زي ما قلنا المؤمنين متفاوتين في درجه الايمان. لكن القوي اللي بي 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 بيريد ان ينال الاعلى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. محتاج حاجتين مهمين جدا بيبين لنا النبي عليه الصلاه والسلام اليوم في هذا الحديث. ان تحرص على ما ينفعك. طبعا لا يذهب ذهننا ان الحرص يعني عشان يبقى عندي فلوس كثيره اموال كثيره. هذا قد يكون مقصود، لكن هنقول في معنى اعم. اهم ما ينفعك انك انت تحقق رضا الله. لان زي ما قلنا الهدف ايه؟ المطلوب المطلوب الاسمى الذي يسعى اليه الانسان في هذه الدنيا هو
تحقيق رضا الله.
تحقيق رضا الله.
نعم.
ده المطلوب الاسمى اللي ربنا سبحانه خلقك من اجله. ابن القيم بيتكلم في مثل هذه المسائل بيقول ان الانسان في قوه علميه وقوه عمليه.
قوه علميه
وقوه عمليه.
وقوه عمليه.
آه.
اوضحها مولانا.
هوضحها. قوه يعني تقول علميه اللي هو التصور. الانسان عنده تصور في البصيره، فاهم هو بيعمل ايه. فالبصيره ديت من خلالها بيحدد اهدافه. يعني خلينا مثلا برضك نرجع لمساله الطالب.
نعم.
اللي في المدرسه دوت. عايز يذاكر عشان يطلع طبيب، عايز يطلع مهندس، ففاهم ان المذاكره دي هتوصله ان المعلومات دي هتوصله لغايه. الحاجه الثانيه عنده هو بقى الهمه، يقعد يذاكر وياخذ بالاسباب عشان يحقق الغايه المطلوبه دي. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول احرص على ما ينفعك هذه الاسباب واستعن بالله. هذا توكل على الله سبحانه وتعالى. فلابد ان يكون في حرص. الحرص دوت انه يقوي عنده القوة العملية، يقوي عنده الاول القوة العلمية، ان يعرف الله باسمائه وصفاته وجبروته. يعني عايزين نتعرف على ربنا. ما هو ايه السبب اللي احنا بنرجع عن الله عز وجل؟ عشان مش عارفين ربنا. مش لا اقصد مش عارفين ربنا يعني احنا مش مؤمنين، لا، مش عارفين نحقق القرب. الانسان كده لما يجلس بينه وبين الله وبين نفسه فيتذكر في اسماء الله الحسنى، الرب العظيم الرزاق الملك اللي خلق الكون ده كله، واللي سبحانه وتعالى مستوى على عرشه يدبر امر الممالك دي كلها. رب سبحانه وتعالى كل شيء يكون فيكون. فيستعظم في قلبه عظمه الله، يستحضر عظمه الله. عايزين ندخل المعنى دوت في نفوسنا.
هذا المعنى مولانا إذا أراد الإنسان أن يدخله إلى قلبه يتطلب منه أن يكون عنده همة عالية. وأنا أعتقد أن أول علاج وآخر علاج هو أهم علاج في هذه القضية الهمة، هو علاج الفطور. معي مولانا في هذا الأمر؟
نعم.
طب أنا عاوز أعرف يعني إيه الهمة، لكن بعد أن نتلقى هذا الاتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا.
عليكم السلام.
لو سمحت كنت بسأل الشيخ سؤال.
تفضلي حضرتك.
أنا عندي فطور يعني في قلبي، أنا أقوم الليل الحمد لله وأصلي وأذكر ربي والحمد لله، لساني ما يفتر عن ذكر الله. لكن مشكلتي اني عندي طفله معاها فبتعب كثير معاها من شغلي، فاحس اني احيانا اختنق فابكي او اقول شيء احس انه يغضب ربي، ما ادري فما ادري يا شيخ ايش عندي ماني عارفه. دائما ذكري الحمد لله لا بقلبي ودائما بلساني، حتى وانا نايمه احس اني اهلي جنب بذكر الله واهلي، لكن المشكله لما اكون مع الطفله الصغيره حقتي اتعب دائما واختنق اختنق مره ماني داريه، احس اني خلاص وصلت معاني النهايه، احس اني اقول يا رب خلاص طيب ماني قادره اتحمل، لكن الحمد لله اشكر الله كثير وانا بالنوم دائما اشكر ربي، لان وانا نايم اشكر ربي حتى انا لان اشكر ربي الحمد لله، لكن احيانا يجيني فطور ما ادري ابغى دائما قلبي يذكر الله وانا صحيحه نايمه ماني داريه كذا، يا ربي اخذني لما اسال واقول كلام وحل لما اكون ما كنت صغير ماني داريه.
هوني عليك يا اخي
هوني ادعي لطفلتي انها تشفى بالدعاء
بالشفاء، ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض مصري.
ندعو لها بظهر الغيب ان يشفيها الله تعالى، امين امين. طيب تقول ليه يا مولانا؟
في السؤال ولا في كلام الاخت؟
في كلام الاخت.
والله الحقيقه يعني انا لمحت ان الاخت عندها همه،
نعم،
وليس كما يعني هي تظن ان هذا فطور، لكن هذا في ابتلاء، يعني هي مبتلى ببنتها المريضه ديت او ابنها المريض،
شفاها الله
امين يا رب. لكن انا اقول الانسان يعني الاعمال الصالحه يعني هي لو قامت بعملها على خدمه بنتها وتمريض بنتها بنيه القرب الى الله عز وجل، يعني فهي تؤجر على ذلك، هذا من العمل الصالح ايضا،
تمريض البنت بنيه القرب الى الله عز وجل.
يعني الانسان لما يقوم يعني ربنا امرنا بالتعبد وبفعل الخيرات للناس وفعل الخير لعلكم تفلحون، فهذا من فعل الخير أن تقوم بتمريض ابنتها، وطالما أنها تذكر الله عز وجل وعندها الإقبال وعندها هذه الحرقة فإن شاء الله هي على خير،
هي على خير، لكن
لكن إذا كان في ضعف أحيانا في الله فهذا يقابله العمل الصالح الذي تقوم به على 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 بنتها، ونرجو الله أن يتقبل منها
اللهم آمين رب العالمين. إذا الهمة هي علاج هذا الأمر، أنا عاوز أعرف يعني إيه الهمة، لكن بعد أيضا هذا الاتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك.
يا ريت تسمعي التليفون لو سمحت.
حياك الله أستاذ أحمد غالي.
حيا الله.
حيا الله شيخنا.
الله يبارك فيك الله يحفظك.
معلش أنا عندي سؤال ممكن أقوله لفضيلة الشيخ.
تفضل حضرتك.
أنا لما باجي أقرأ قرآن طبعا بسمع من قناة المجد، سواء من بعض الشيوخ او حتى من شيوخنا الافاضل على قناه الرحمه او قناه الناس، بعض ايات، فلما باجي اقرا في المصحف مثلا يعني بفتكر مثلا الشيخ وهو بيتكلم عن موقف مثلا في ايه او كده فببكي، فبكايه دوت بيجي فيه بحس فيه من قلبي ان هو برياء مثلا، فببكي على الايه في موقف الايه نفسه، وفي نفس الوقت ببكي برضه في نفس الوقت ان مثلا بحس ان انا كده في رياء او تكبر مش عارف اعمل ايه، فحضرتك جبنا فضيله الشيخ لو
سمحت. انا اعتقد انك ردت على نفسك، لكن نسمع الاجابه ايضا من فضيله الشيخ. اتفضل يا مولانا.
ويعني الحقيقه الرياء يعني هو مدخل من مداخل الشيطان.
نعم.
وقد يكون مفيش رياء، لكن هو الشيطان يوحي له بالرياء حتى يصده عن القراءه.
نعم.
فهو اذا كان هو يقرا الايه ويتدبر كما يقول يعني لدرجه انه يصل الى درجه البكاء فهذا شيء طيب، لكن الشيطان حتى يصد بعض الناس عن ترك الأعمال الصالحة يقول له أنت الآن تفعل هذا الكلام رياء أو تفعل هذا الشيء رياء أو هذا البكاء رياء، حتى أنه بيصل بعض الناس أحيانا يقول لك أن يترك الصلاة برضه خشية من الإيه؟ من الرياء. فنحن نقول إذا كان يعني وجدت في نفسك رياء فليس أنك أنت تترك القراءة، ولكن تجاهد نفسك وتغسل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فلا يترك الإنسان العمل من أجل الناس ولا يفعل العمل من أجل الناس، ولكن يكون الفعل والترك لله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة إذا وجد في نفسه أو يعني إيحاء أن هذا الرياء فهو عليه أن يقاوم ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكنه يستمر في في العمل الذي يقوم به.
تسمح لي ونأخذ آخر اتصال.
تفضل.
معنا أم محمد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
معلش أنا أول مرة أتكلم مش عارفة، بس حضرتك أنا بيجي لي دائما وسوس وأنا بقرأ القرآن وحاجات يعني يعني مش عارفة، بخاف أنا أخرج عن أو أشرك بالله مش عارفة، بس وسوس مش كويسة خالص. فمن أنا أول مرة أتقرب لربنا في التعب رمضان، بس مش عارفة وسوس الصعب.
واحدة واحدة عليها أخت، واحدة واحدة علي، وإحنا إخوانك في الله، واحدة واحدة علينا. تاني وضحي السؤال بس بصورة مختصرة.
انا بيجي لي وساوس وانا بقرا القران.
نعم تمام.
يعني صفات ربنا او ربنا ازاي، فانا بخاف ان ده يكون حرام عليا، فببقى عايزه ما اكملش القران، وانا بيجي لي وساوس كتير مش عارفه انا صح ولا انا غلط.
هو يمكن سؤال حضرتك نفسي السؤال السابق. ماشي، فضل الشيخ باذن الله تعالى هيجاوب. معلش الكنترول فيه كمان اتصال. معنا ام احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله فضلت الشيخ انا يعني الحمد لله منتقبه وكده وبصلي وبقيم الليل، بس يعني ابتليت ببنتي مريضه وكده ضمور في المخ، ولا بتعرفش تاكل معايا ولا بتقعد ولا اي حاجه، وساعات يعني مش بزنق عليها يعني باكلها بالعافيه يعني لغايه ما تبقى يعني هتطلع المغزه، بخاف عليها قوي. فيعني هل كده يعني بشك عليها او هذا يعني كده يعني ربنا يعني هيغضب عليها عشان باكلها يعني بالعافيه، بس مش بتاكل معايا خالص وهي مريضه قوي يعني.
مش ناخد على مصلحتها.
هو شايف يعني كده حرام يعني ان انا باكلها بالعافيه ولا ايه ولا؟
جميل جميل، ماشي الشيخ يجاوب باذن الله تعالى. احنا معانا سؤال ام محمد من تونس اللي هي بتقول نفس الكلام الاخ محمد، عندها وسوسه تصلي حاسه عندها وسوسه بيبعدها عن الشيطان، بيبعدها عن قراءه القران، شيطان بيبعدها عن الصدقه. تولي ايضا
انا فهمت من السؤال ان عندها وسوس تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى.
بذات الله. نعم.
هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله، فزاخ صريح الإيمان، فليستعذ بالله ولينتهي. يعني هو الشيطان لما يجد إنسان، يعني هي لازم تجد في نفسها تضع في نفسها هذا المعنى، إن الشيطان عندما يجد إنسان عنده اجتهاد على الطاعة يحاول الشيطان أن يصده عن الطاعة، فالطرق تحته الوسوسة، أقوى طريق الوسوسة.
نعم.
فالمطلوب من الأخت أنها إذا جاءت هذه الوسوسة أن تستعيذ بالله من الشيطان، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدفل عن يسارها وتستمر في عبادتها. في الأوقات اللي تكون فيها في فراغ تشغل فراغها بأي شيء ولو بشيء مباح، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عن التفكير، يحاول يجاهد نفسه.
لا.
وينتهي بحيث أنه لا يدع فرصة للشيطان أن يوسوس له مرة أخرى.
طيب نرجع تاني لمعنى الهمة.
الهمة هي طبعا زي ما قلنا في أول الكلام متعلقة بالقلب.
لا.
والعلماء لهم يعني تعريفات يعني أقربها، هي بيقولون هي إن تحرك قوة روحية في القلب إلى تحقيق معالي الأمور، وهي غير الهم. يعني بعضهم بيفسر الهمة بالهم.
نعم.
ابن القيم يقول هو الهم القصد إلى الفعل، يعني أول العزم، واحد عايز يعزم على حاجة يبقى بهم إليه، لكن الهمة يريد أن يعلى إلى درجة، كان يقول إن الهم أول العمل بداية العمل والهمة منتهاها، فإن صاحب الهمة يريد أن يصل إلى أعلى وأسمى درجة، زي ما قلنا في أول الكلام إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. يبقى المؤمن يريد أن يحقق الغرض الأسمى والأعلى، وقلنا إن الهمة طبعا بتختلف من شخص إلى آخر، وقال هي تفضل
يعني هي عقد في القلب قبل فعل الشيء.
نعم.
وعندنا حديث صلى الله عليه وسلم من هم بحسنات فلم يعملها مثل حسنة. طيب أنا يعني سريعا أيضا لأن وقت الحلقة يعني خلاص أوشك على الانتهاء، أنا كفرد عاوز أيقظ الهمة اللي عندي، أيقظها إزاي عشان خاطر أعود يعني إلى الصلاة، أعود إلى قراءة القرآن، أعود إلى الجد في العبادة، أعمل إيه يا مولانا؟
أول حاجة البيئة.
البيئة.
البيئة لابد أن يكون له بيئة إيمانية. وهذا نستدله من حديث الرجل، طبعاً طب خليها كلام بسرعة عشان
الوقت فعلاً دهمنا.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قاتل 100 نفس.
نعم.
العالم نصحه نصيحة. قال له ولكنك بأرض سوء. اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله. يبقى الشخص الذي يريد أن يرقى بهمته إلى الفضائل والمعالي لابد أن يختار لنفسه بيئة صالحة. والبيئة طبعا لابد أولا في المساجد ومساجد السنة، وأن يختار له صحبة مؤمنة، يعني إذا خلي القرآن سوء قرآن غفلة يستبدل ده كله ويلحق نفسه ويأخذ لنفسه إيه القرآن الصالحين اللي هم يذكروه بالله سبحانه وتعالى، وفي مجالسهم مثلا الجليس الصالح والجليس السوء، وكلنا نحفظ الحديث الحمد لله، فيكون عنده الجليس الصالح الذي يفوح له بالمسك ويفوح له بالطاعة فيخدم على الله عز وجل، هذا يقوي القلب، لأن زي ما قلنا السير كله سير القلب، لازم نقوي القلب، فلا بد من الايه البيئة الصالحة. ثانيا نصيحة الناصحين، ان لابد ان يكون عنده ناس اصحاب همم عالية ينصحونه بالاعمال الصالحة. وطبعا يعني لو ضربنا مثال لذلك، قد يكون هذا الناصح أبوه، قد يكون أمه، قد يكون زوجته إلى آخره. لو شفنا مثلا سيدة أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق، وكانت قد بلغت 100 سنة وكانت قد عميت في معارك ابنها عبد الله بن الزبير ضد الحجاج وغيره، أنها يعني قوت من عزم وقوت من همتي، قالت يا بني إن كنت تعلم أنك على الحق فاثبت ولا تجعل غلمان بن أمية يلعبون بك، وإن كنت تريد الدنيا فقد أهلكت نفسك وأهلكت من معك، وإن قلت إنني كنت على الحق ولكن ضعفت نيتي لما تركني أصحابي فما هذا بفعل بعز الأحرار ولا يفعله الحر. فقال يا أمي أخاف أن يقتلوني فيصلبوني ويمثلوا بي، فقالت إن الشاة لا يضرها سلقوها بعد ذبحها. فقوت همتها. الأمر الثالث قراءة سير الصالحين، والحقيقة دي شيء مهم جدا، ويعني يمكن الإنسان قد يفقد الصحبة في الزمن بتاعنا دوت لأن للأسف يعني الغفلة كثيرة، لكن عيش مع الصحابة، عيش مع النبي صلى الله عليه وسلم الأول صلى الله عليه وسلم، شوف كيف كانت همته وكيف لما يكون له يعني الهدف بتاعه بيحققه رغم كل المتاعب التي أمامه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو في الهجرة لم يمنعه ذلك، لما يقابل واحد في الطريق يدعو للإسلام ما كانش مشغول إنه خلاص لازم عشان يلحق نفسه قبل ما يمسكوا الكفار، لكن ليه؟ لأن عنده همة لازم يحققها.
جميل. يمكن عندنا الدكتور حازم شوان فعلا اللي عاوز يترقى بهمته يسمع برنامج الدكتور حازم شوان، هم عليه ربنا يبارك
نعم.
فيه.
نعم. كذلك همم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الكرام رضي الله تعالى عنهم. يعني لو ضربنا مثال برضك بسيط، مثلا يجي واحد مثلا يطلب العلم العلم الشرعي، يعني مثلا يقول لك والله ما عنديش وقت، محتاج اجيب كتب، ما فيش فلوس، مش عارف ايه، يعني صاحب الهمة العالية لا يعوقه شيء.
بسم الله ما شاء الله.
مهما كانت الظروف.
بسم الله.
ليه؟ لانه عنده هدف بيحققه.
نعم.
الامام الشافعي كان فقيرا وكان يتيما، وقالت امه لا تجد مالا تعطيه للمدرس عشان يعلمه، ومع ذلك لم يمنعه ذلك ان يجمع الاوراق من المزابل ويخطب العلم حتى كان الامام الشافعي الذي هو يعني عالم الدنيا.
يبقى اذا البيت الصالح.
نعم.
الصحبة الصالحة، قبول النصيحة، قراءة سير الصالحين.
نعم.
هذه هي طريق الهمة. وقتنا انتهى، لكن انا مش عاوز يعني اهمل اسئله اخواننا، فانا هسال سؤالين والباقي باذن الله تعالى الاخ عماد ينتظر اجابته باذن الله تعالى في حلقه الفتوى، وكذلك الاخ سواء عن جماعه التبليغ والدعوه ينتظر ايضا في حلقه الفتوى يجيبه باذن الله تعالى. هو يختار الزوجه الملتزمه، الاخ اللي سال يختار زوجه ملتزمه ولا زوجه يختارها وبعدين تلتزم بعد كده؟
انا اخشى ان يختار غير ملتزمه فهي تضيع عليه التزامه، وخصوصا احنا بنتكلم عن الفطور.
طيب
هذا يعني يجعله يبذل جهدا كبيرا اذا التزمت.
الام اللي بتؤكل بنتها غصب عنها، الكلام ده في حرج شرعي؟
انا شايف ان هي بتؤكلها للمصلحه.
نعم.
يعني مش معقوله طبعا وهي تقول ان البنت عندها ضمور. اولا طبعا بننصح هذه الام ان يعني او بنذكرها ان يعني لها اجر عظيم عند الله عز وجل بصبرها وثباتها، ولعل الابتلاء هذا ربنا اهداه لك ليكون سبب لدخولك الجنه. فالانسان ربما يكون عنده اعمال لا تبلغ الجنه فيكون البلاء سبب دخول الجنه، لكن اذا كانت هي تطعمها من اجل مصلحتها ولا شك ان هذه فيها مصلحه فان شاء الله لا شيء عليها، لكن لا نقول لها يعني لا داعي انك انت تؤذيها او تزعجيها، واصبري ولك الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.
مشاهدينا الكرام، من طلب الراحه ترك الراحه. تاني: من طلب الراحة ترك الراحة. مسلم الخولاني أحد سلفنا الصالح يعني كان إذا فطرت قدمه ضربها بالصواد جلتها ويقول لها إيه: والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكل منك لا مني. ويقوم قائلا فيقول: أيظن أصحاب محمد أنهم سيستأثرون به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائنا رجال. أيها الأكارم، زاحم الأكابر، لا تكلوا، لا تملوا، دعك من الشكوى، لا يقتلك الوهم، لا تقل عندي فتور، كن صاحب همة، انطلق، اعمل، اثبت، اقرأ، ارقى، صم، اتلو، اذكر، تصدق، ولا تقل عندي فتور. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة العالم الجليل الدكتور عادل عزازي، شكر الله لك.
حياك الله وبارك الله فيك، تفضل الله.
والشكر لكم أيضا موصول أحبتي الكرام على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.